إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. لقاء الليلة مع إمام من أئمة الإسلام، مع مفتي أهل مكة وفقيهها عطاء بن أبي رباح رحمه الله تبارك وتعالى، فهو شيخ الإسلام العالم الفقيه الثقة، مفتي أهل مكة في زمانه أبو محمد عطاء بن أبي رباح، مولى من الموالي، واسم أبي رباح أسلم أبوه، وأمه بركة، وهو مفتي الحرم المكي. ولد في الجند من اليمن في خلافة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه سنة 27، ويقول عن نفسه رحمه الله: أعقل قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فهو ولد في خلافة عثمان أمير المؤمنين. نشأ عطاء رحمه الله رحمة الأبرار بمكة، وهو مولى من الموالي، مولى لآل أبي ميسرة بن أبي خثيم الفهري. كان عند امرأة لهم مولى لها، لما تنبهت هذه المرأة الموفقة إلى شغفه وطلبه للعلم وحرصه على العلم، أعتقته تقربا لله تبارك وتعالى، فهنيئا لها. فاتخذ عطاء رحمه الله من المسجد الحرام مقاما له طوال 20 سنة، يفترش أرض المسجد الحرام ويتقرب إلى الله تبارك وتعالى في مصلاه، ويفتي السائلين عن أمور دينهم ودنياهم. إذن نشأ رحمه الله بمكة نشأة علمية، كان معلما من معلمي الكتاب، وكان يقصد مكة كما تعلمون العلماء للحج والعمرة، فهذا هون عليه الرحلة في طلب العلم، فكان يأتي إليه العلماء، هذا أمر. وكذلك وجود صحابة بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في أشياخه، يكنى بأبي محمد رحمه الله كما ذكر ذلك ابن سعد. وأما صفاته الخلقية، يقول محمد بن سعد: وسمعت بعض أهل العلم يقول: كان عطاء أسود، أعور، أفطس، أشل، أعرج، ثم عمي بعد ذلك. جاء هذا في الطبقات الكبرى لابن سعد. وهذه أوصاف لا يعاب بها لأنها بأمر من الله تبارك وتعالى. وفي الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، في رواية أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فهذا وإن كان كما ذكر من أوصافه رحمه الله رحمة الأبرار وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه، لم يقعده هذا الأمر عن طلبه للعلم، بل طلب العلم الشرعي فرفعه الله تبارك وتعالى مكانة عليا رحمه الله رحمة الأبرار. لم تعقه هذه الأمور التي كانت بتقدير من الله تبارك وتعالى. ونحن الواحد إذا أصاب أحدا منا شيء من هذه الأمور تعلل بها، وأنه لا يستطيع أن يذهب إلى طلب العلم أو إلى غيره، لكن هو توفيق من الله تبارك وتعالى وفق به عطاء رحمه الله رحمة الأبرار. أما شيوخ عطاء فحدث ولا حرج، اجتمع لعطاء رحمه الله تبارك وتعالى من الأسباب التي جعلته من علماء الأمة، ومن أبرزها من أبرز هذه الأسباب أخذه للعلم عن عدد كبير من العلماء الربانيين، أدرك عددا كبيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم. فهو قد حدث عن أمنا أم المؤمنين عائشة، وعن أمنا أم سلمة رضي الله عنها، وأم هانئ، وأبي هريرة، وابن عباس، وحكيم بن حزام، ورافع بن خديج، وزيد بن أرقم، وزيد بن خالد الجهني، وصفوان بن أمية، وابن الزبير، وعبد الله بن عمرو، وابن عمر، وجابر، ومعاوية، وعدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنيئا هنيئا له. وكذلك حدث أيضا عن عبيد بن عمير، وصفوان بن يعلى بن أمية، ومجاهد، وعروة، وابن الحنفية، وعد كذلك كما ذكر ذلك الذهبي في السير رحمه الله تبارك وتعالى. يقول عطاء عن نفسه رحمه الله: أدركت 200 نفس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد إذا قال الإمام ولا الضالين سمعت لهم رجة بآمين. ذكر ذلك البخاري في التاريخ الكبير. فانظر أدرك كم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال إمامهم ولا الضالين قالوا آمين، وكم من الفضل والأجر لمن قال آمين بعد إمامه أو مع إمامه كما في الروايتين. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم. انظر فضل من الله تبارك وتعالى. أيضا من الأسباب نشأته وطلبه للعلم في مكة، فهذا أيضا من الأسباب، فكان يفد إليها كما سبق من العلماء للحج والعمرة. ثم إنه بتوفيق من الله تبارك وتعالى هيأ لعطاء أن قسم وقته، لم يجعله سدى، إنما قسمه 3 أقسام. القسم الأول خدمة لسيدته المرأة التي تملكه، لأنه مملوك عندها. وهنيئا، فالذي يقوم بحق الله تبارك وتعالى وحق سيده له أجران، كما ذكر ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن قسم يقوم فيه بخدمة مالكته حتى يكون من أهل الأمانة ومن أهل الصدق ومن أهل أداء الحقوق. والثاني، القسم الثاني من وقته للاجتهاد في الطاعة، فالعبادة لله تبارك وتعالى. فهو مكث 20 سنة في بيت الله تبارك وتعالى الحرام بمكة. والثالث، جعل هذا القسم الثالث لطلب العلم وطرق أبواب من بقي حيا آنذاك من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليأخذ عنهم العلم وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان شيوخه كثر، وهنيئا له طبقة عالية اختارها الله عز وجل لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، نخبة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما طلابه وتلاميذه فهم كذلك كثر، فقد كان له حلقة في المسجد الحرام، كان يسمع منه كل من يقدم إلى مكة ممن يريد الحج والعمرة، فانتشر علمه بفضل من الله تبارك وتعالى في الآفاق، وروى عنه جملة من أكابر العلماء، حتى مما ذكر بعض أهل السير ممن يستفيد من علم عطاء رحمه الله، حتى بعض أهل الحرف، فقد كان هنالك حلاق يحلق للحجاج والمعتمرين إذا أنهوا عمرتهم. فجاء أبو حنيفة رحمه الله رحمة الأبرار الإمام، وجلس عند هذا الحلاق، هو يقول عن نفسه فأخطأ 5 أخطاء وذكرها رحمه الله، وكان كل خطأ يصوبه هذا الحلاق، حلاق لا يعبأ به. فلما صوبه منها أنه أعطاه شقه الأيسر ليحلقه، فقال له تبدأ بالأيمن، ثم رأه صامتا ساكتا قال له تذكر الله عز وجل، وهكذا. فقال له ممن تعلمت؟ قال من عطاء. انظر، صاحب حرفة، صاحب مكان يعمل فيه يحلق للناس، فتعلم من عطاء رحمه الله تبارك. إذن علمه انتشر في الآفاق، فكيف بالمجاورين لبيت الله تبارك وتعالى الحرام؟ أما ممن حدث عنه عن عطاء فمجاهد بن جبر وأبو إسحاق السبيعي وعمرو بن دينار والزهري وقتادة وعمرو بن شعيب ومالك بن دينار والأعمش وأيوب السختياني وكثير وخلق من صغار التابعين، كثير كما ذكر ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء، ذكر عددا كبيرا ممن حدث عن عطاء رحمه الله تبارك وتعالى ورحمهم رحمة واسعة. أما طلبه للعلم فقد بدأ بطلب العلم في صغره واجتهد في تحصيله، ولازم كثيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كابن عباس رضي الله عنهما الذي كان ملاصقا له، كان من طلاب ابن عباس ممن أخذوا وتولى حلقة الفتية في مكة بعد وفاة ابن عباس رضي الله عنهما، فهذا معلمه حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ولا أدل على ذلك مما جاء في صحيح مسلم عن عطاء بن أبي رباح رحمه الله قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة تمشي على الأرض؟ انظر الآن يريه امرأة حكم لها بالجنة وما زالت على وجه الأرض، ما زالت من الأحياء. قال: قلت بلى. يقول عطاء لابن عباس رضي الله عنه: قال: هذه المرأة السوداء. ثم أخبره بقصتها، فقال له: أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أسرع، يأتيها مرض الصرع، وإني أتكشف، تظهر عورتي، وما لا أحب أن يظهر من جسدي إذا جاءني هذا المرض، هذا المرض مرض الصرع، وانظروا إلى حرصها، فادعوا الله لي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. انظر الآن أمامها خياران، خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يدعو لها فيذهب عنها مرضها، وبين أن تصبر على ما أصابها من تقدير الله من هذا المرض، ولكن بالمقابل إذا صبرت لها الجنة. فانظر إلى الفطنة وإلى توفيق الله تبارك وتعالى. فقالت: أصبر. علمت أن الجنة غالية، فأرادت الجنة، الدار التي فيها الراحة وفيها الطمأنينة وفيها النعيم المقيم الذي لا يزول. من يدخل هذه الجنة يحيا فلا يموت، يشب فلا يهرم، يصح فلا يسقم. انظر. ففتح الله عليها فاختارت الصبر، فشهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. ولكنها، انظروا إلى حيائها، انظروا إلى توفيق الله تبارك وتعالى لها. قالت: يا رسول الله، فإني أتكشف. انظروا إلى الحياء الذي لا يأتي إلا بخير، الحياء من الإيمان. خافت أنها إذا جاءها هذا المرض أن تتكشف بغير إرادتها ولا اختيارها، ولكن هذا من حيائها ومن إيمانها، فالحياء من الإيمان. فقالت: فادعوا الله لي ألا أتكشف. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فهنيئا. ويا ليت النساء يقرأن مثل هذا الحديث ويستوعبنه، ويكن من أهل الحياء والحشمة. فهنيئا، هنيئا للعاقلات من المسلمات. هذا ابن عباس رضي الله عنهما شيخ عطاء وأستاذه. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول لأهل مكة وهو شيخ عطاء: تجتمعون علي وعندكم عطاء؟ انظروا معرفته لقيمة هذا التلميذ النجيب وإنزاله منزلته، كيف تجتمعون علي وعندكم عطاء؟ والله وهكذا ينبغي للعلماء أن يعرفوا للنابهين من الطلاب مكانتهم، يشجعونهم على ذلك ما داموا يعرفون أنهم أهل للعلم لتبليغه وللفتيا، بل يدلون عليهم. وهكذا يكون العلماء الربانيون يفرحون أن يكون هناك من يعينهم على تعليم الناس. وأما رحلاته في طلب العلم فهي قليلة، تذكر له رحلة إلى المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم طابة. قال مالك بن أنس رحمه الله إمام دار أهل الهجرة: رأيت عطاء بن أبي رباح دخل المسجد وأخذ برمانة المنبر ثم استقبل القبلة، فهو قد ذهب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عقيدته رحمه الله تبارك وتعالى، يقول أبو حنيفة رحمه الله: لقيت عطاء بن أبي رباح بمكة فسألته عن شيء، فقال: من أين أنت؟ فقلت: من أهل الكوفة. قال: أنت من أهل القرية الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة؟ قلت: نعم. قال: فمن أي الأصناف أنت؟ قلت: ممن لا يسب السلف، لا يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ويؤمن بالقدر ولا يكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. هذا أبو حنيفة يقول لعطاء عليهما رحمة الله تبارك وتعالى. فقال له عطاء رحمه الله: عرفت فالزم. وهذا دليل على صفاء عقيدة عطاء، أقره على هذه الأمور المباركة. قيل لعطاء: إن ها هنا قوما يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص. فقال: والذين اهتدوا زادهم هدى. فما هذا الهدى الذي زادهم؟ أورد ذلك ابن كثير في البداية والنهاية، قال: فمن هذا الهدى الذي زادهم الله؟ كما في الآية، بل جاء في موطن آخر: ويزعمون أن الصلاة والزكاة ليستا من دين الله. فقال وتلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل ذلك دينا. فهذا من عقيدته أهل السنة والجماعة، يعرفون الإيمان بأنه قول باللسان، واعتقاد بالجنان بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. يقول عبد الملك ابن جريج: رأيت عطاء يطوف بالبيت، فقال لقائده، لأنه عمي في آخر حياته، كان أعور كما جاء في وصفه، ولكنه عمي في آخر وقته، وقت زمانه وحياته، كان يقول لقائده: أمسكوا واحفظوا عني خمسا: القدر خيره وشره، حلوه ومره من الله تعالى، ليس للعبد فيه مشيئة ولا تفويض، وأهل قبلتنا مؤمنون، حرام دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، وقتال الفئة الباغية بالأيدي والنعال لا بالسلاح، والشهادة على الخوارج بالضلالة. ذكر ذلك أبو نعيم في الحلية. فهذا من عقيدته رحمه الله رحمة الأبرار. أما عن عبادة عطاء، فكان رحمه الله تبارك وتعالى يجتهد في العبادة، خاصة في شبابه، وكان طيلة مكثه بالمسجد الحرام من أهل الطواف ومن أهل الصلاة والعبادة. يقول عبد الملك بن جريج: كان عطاء بعدما كبر وضعف يقوم إلى الصلاة فيقرأ 200 آية من البقرة وهو قائم، لا إله إلا الله هنيئا، يقرأ 200 آية ما يجلس، ما يزول منه شيء ولا يتحرك. هذا بعدما كبر وضعف، فكيف به وقد كان شبابا رحمه الله رحمة الأبرار؟ بل إنه كما يقول محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، حج عطاء بن أبي رباح 70 حجة هنيئا. وتعرفون الحج الواحدة إذا حج فلم يرفث ولم يفسق، رجع من حجه كيوم ولدته أمه. إذن كان يفترش البيت الحرام المسجد هذا العمر 20 سنة، كان في عبادة وفي طواف وفي صلاة وفي قراءة لكتاب الله تبارك وتعالى. قال عبد الرزاق بن همام: أخذ أهل مكة الصلاة عن ابن جريج، وأخذها ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح، وأخذها عطاء عن عبد الله بن الزبير، وأخذها عبد الله بن الزبير من أبي بكر الصديق، وأخذها أبو بكر الصديق من النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذها النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل عن الله تعالى. انظروا إلى هذه السلسلة المباركة. ذكر ذلك ابن عساكر في تاريخ دمشق. كان يتحدث عطاء رحمه الله عن مجالس الذكر وفضلها، وكان يقول: من جلس مجلس ذكر كفر الله عنه بذلك المجلس 10 مجالس من مجالس الباطل، وإن كان في سبيل الله كفر الله بذلك المجلس 700 مجلس من مجالس الباطل. قال أبو هزان: قلت لعطاء: ما مجلس الذكر؟ قال: مجلس الحلال والحرام، وكيف تصلي، وكيف تصوم، وكيف تنكح، وكيف تطلق وتبيع وتشتري. ذكر ذلك أبو نعيم في الحلية. فكان يرغب في مجالس الذكر رحمه الله رحمة واسعة. كان عطاء رحمه الله حسن الأخلاق. يقول معاذ بن سعد الأعور رحمه الله: كنت جالسا عند عطاء بن أبي رباح فحدث بحديث، فعرض رجل من القوم في حديثه، يعني قاطعه، فقال أي عطاء غضب وقال: ما هذه الأخلاق وما هذه الطبائع، يعني يتطبع بها الإنسان يجعلها من طبعه، إني لأسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم منه به فأريه أني لا أحسن شيئا منه. هنيئا والله، هنيئا والله، هذه الأخلاق المباركة. بل جاء في رواية لابن جريج أن عطاء بن أبي رباح رحمه الله قال: إن الرجل لا يحدثني بالحديث فأنصت له، انظر الأدب، فأنصت له كأني لم أسمعه قط، يعني كأني أول مرة أسمعه، وقد سمعته قبل أن يولد، أي هذا المتحدث بهذا الحديث. والله نحن بحاجة، نحن بحاجة إلى هذه الآداب، ألا نقاطع الناس حديثهم ليعلموا أن نعرف وأن قرأنا، يعرفون علمنا ثقافتنا. ينبغي لنا أن نتأدب بهذه الآداب، أن نشجع إذا جاء الشاب يحدثك الحديث تعرفه وتعرف تفصيلاته، فعليك أن تشجعه
أن تستمع له كأنك كما ذكر عطاء رحمه الله تريد أنك لا تحسن شيئا من هذا الحديث، ترى حتى يفرح أنه قدم وأسدى إليك معروفا وأنه أهداك شيئا ثمينا. لا كما نفعل في هذا الزمن عفى الله عنا وغفر لنا، يأتي الواحد يحدثنا الحديث فنأتي كما نقول في العامية نقصف الجبهة مباشرة، أعرفه قبل أن تولد، أو تقول له أخبارك قديمة، فهذا موجود في كتاب كذا وموجود في كتاب كذا. علينا أن نكون من أهل الذوق الرفيع، فثمرة العلم أن تظهر على صاحبها الأخلاق الطيبة المباركة. وقد كان رحمه الله تبارك وتعالى يخاف من الفتوى والفتيا بدون علم، يعلم خطر الفتوى وأنها قول على الله تبارك وتعالى، وأيضا توقيع عن الله تبارك وتعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد العزيز بن رفيع: سئل عطاء بن أبي رباح عن شيء فقال: لا أدري. فقيل له: ألا تقول فيها برأيك؟ قال: إني أستحي من الله أن يدان في الأرض برأيي. يدان أن يتعبد يصبح دينا. وهكذا العلماء الربانيون يروضون أنفسهم على لا أدري، يخافون إذا ما قتلت الشيء علما فقل به ولا تقل الشيء الذي أنت جاهل. فمن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتل، يصاب في مقتل. أحيانا تأتي الفتوى ويقول لك المستفتي مسألة بسيطة وأنت إن شاء الله على حلها قادر وينفخ فيه، وهذا من غرور الشيطان نسأل الله السلامة والعافية، شياطين الإنس والجن، حتى ينتفش ريش هذا المفتي. وربما سأله في الطلاق فأجابه بفتوى غير الصواب نسأل الله السلامة والعافية، فيجمع بين رجل وامرأة يزنيان إلى أن يموتا. نسأل الله السلامة والعافية، فعلينا أن نتنبه وأن نعود أنفسنا لا أعلم لا أدري، حتى نبحث المسألة وحتى نرجع إلى العلماء الربانيين. نحمد الله ونشكره قد يسر الله لنا في هذا الزمن تتصل بالعلماء الذين ولله الحمد على قدر كبير من العلم يشاورهم. فعلينا ألا نستعجل في الفتيا وأن نتريث وأن نخاف. وقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنده مقال صححه بعض أهل العلم: أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار. نسأل الله السلامة والعافية. العلم أيها المباركون رفع الله عز وجل به منزلة عطاء، رفعة عالية ومكانة. دخل يقول الأصمعي: دخل عطاء رحمه الله على عبد الملك بن مروان، عبد الملك بن مروان الذي كان خليفة على الأمة الإسلامية، دخل عليه وهو جالس على السرير وحول عبد الملك الأشراف، وذلك بمكة لما حج في خلافته. فلما أبصر عبد الملك بن مروان رحمه الله عطاء قام إليه، انظر إلى تقدير الولاة للعلماء، قام إليه وسلم عليه وأجلسه معه على السرير. انظر إلى تقدير العلم والعلماء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، بل إنه قعد بين يديه وقال له: يا أبا محمد ما حاجتك؟ انظر، هذا الخليفة، هذا إمام المسلمين، هو الذي يبادر هذا العالم الرباني ويسأله عن حاجته. فقال له عطاء رحمه الله: يا أمير المؤمنين، اتق الله في حرم الله وحرم رسوله، فتعاهده بالعمارة، يقصد بيت الله الحرام في مكة ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، تعهدها. انظر، هذه حاجته البداية. ثم قال له: واتق الله في أولاد المهاجرين والأنصار، فإنك بهم جلست هذا المجلس، جعلهم الله سببا في أن ملكك الله، جعلك ملكا وخليفة، فاتق الله في أولادهم، يوصيهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فهنا يذكر خليفة المسلمين وأمير المؤمنين بأولاد المهاجرين والأنصار، يعرف لهم قيمتهم وقدرهم وقدر آبائهم وأمهاتهم كذلك. قال له: واتق الله في أهل الثغور، فإنهم حصن المسلمين، الذين على الثغر يدافعون عن حمى الإسلام والمسلمين، اتق الله فيهم، أكرمهم، لأنهم يحمون المسلمين، يحمون ديار المسلمين، لا يغير عليها الأعداء. قال له: وتفقد أمور المسلمين، فإنك وحدك المسؤول عنهم. يعني لا يألو جهدا في تفقد أحوال الرعية، فإن الراعي مسؤول عن رعيته، كما ذكر ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال له: واتق الله في من على بابك، فلا تغفل عنهم ولا تغلق دونهم بابا. يعني من أراد أن يخبرك بشيء من أمور الرعية، أو ظلم وقع عليه، أو أمر تصلح به حال الإسلام والمسلمين، فلا تغلق دونهم بابك، بل اسمع منهم. فقال له عبد الملك بكل أدب، قال له: نعم أفعل. ثم نهض وقام، أي عطاء، فأمسك وقبض عبد الملك على يديه وقال: يا أبا محمد، إنما سألتنا حوائج غيره وقد قضيناها، يعني اعتبر أنها مقضية، التي قلته يطبق من الوصايا، فما حاجته؟ فقال له رحمه الله: ما لي إلى مخلوق حاجة، ثقة بالله تبارك وتعالى وقوة توكل عليه سبحانه وتعالى، ما نظر إلى الدنيا ولا إلى سخرفها ولا ما فيها من ملهيات ومغريات. قال: ما لي إلى مخلوق حاجة، حاجتي إلى الله يعني. ثم خرج. وهذا أيضا من فقه عبد الملك بن مروان رحمه الله، فتركه يخرج. فقال بعدها عبد الملك: هذا هو الله، هذا هو الشرف، هذا هو السؤدد، إي والله هذه هي الرفعة، أن تنزل حاجاتك بالله تبارك وتعالى. وأن تعلم علم يقين أنه هو قاضيها سبحانه وتعالى، وأن الذي تعلق قلبك به ممن هو مثلك من المخلوقين ما هو إلا سبب إن شاء الله هيأه فتقضى حاجته، وإن شاء لم يهيأ لك ذلك فلا تقضى. فلنعلق قلوبنا بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمع على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وكذلك اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. هكذا وصية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما وهو غلام، والوصية للأمة كلها أما ما قاله فيه أهل العلم ومنزلته رحمه الله رحمة الأبرار، فقد كان عطاء من أوعية العلم ومن العلماء الذين شهد لهم بالرسوخ في العلم، بلغ مرتبة الاجتهاد رحمه الله. يقول عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أعلم التابعين بالمناسك وإمام الناس فيها. وسيأتي مزيد بيان في المناسك. حظي رحمه الله بثناء العلماء عليه في عصره وبعده، وما نال ذلك إلا بتوفيق من الله أولا، ثم بالصدق والإخلاص والرسوخ في العلم والاشتغال بالتعليم. فكل من آتاه الله عز وجل منا شيئا من العلم فعليه أن يشتغل بتعليمه وتبليغه ولا يتعدى. بلغوا عني ولو آية، هكذا يقول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الشافعي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: ليس بالتابعين أحد أكثر اتباعا للحديث من عطاء. هنيئا هنيئا هذه الشهادة. قال إبراهيم بن عمر بن كيسان: أذكرهم في زمان بني أمية يأمرون الحاج، يأمرون في الحج صائحا يصيح: لا يفتي الناس إلا عطاء بن أبي رباح، لتمكنه في فتح المناسك. وليس في ذلك فحسب، بل في الحديث وفي الفقه في أبوابه وفي الفتية وفي أمور الناس بفضل من الله تبارك وتعالى. يقول يحيى بن معين: عطاء بن أبي رباح ثقة. يقول النووي علينا وعليه رحمة الله: اتفق العلماء على توثيق عطاء بن أبي رباح وجلالته وإمامته، اتفقوا لم يختلفوا فيه رحمه الله رحمة الأبرار. لما قدم ابن عمر، وهو من هو الصحابي الذي كان من أكثر الصحابة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم وتأسيا به عليه الصلاة والسلام، فيأتون إليه ليسألوه فيقول لهم: تجمعون لي المسائل وفيكم عطاء ابن أبي رباح. وهذا من معرفة ابن عمر رضي الله عنهما بمكانة وعلم عطاء رحمه الله رحمة الأبرار. ولذا كان أبو جعفر محمد بن علي بن حسين كان يقول: خذوا من حديث عطاء ما استطعتم. ذكر ذلك ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. يعرفونه وأنه ثقة وأنه أهل ليؤخذ عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول محمد بن علي: ما بقي أحد من الناس أعلم بأمر الحج من عطاء. إذا قلت لكم كان يصيح الصائح في المناسك في الحج لا يفتي في أمور الحج ومسائل الحج إلا عطاء، فقد كان من أعلم الناس بمناسك الحج رحمه الله رحمة الأبرار. يقول عنه ابن القيم رحمه الله: كان فقيه أهل مكة عطاء بن أبي رباح، وهو إمام أهل مكة كما قال عنه أيضا ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. قال أبو زرعة الرازي رحمه الله: عطاء بن أبي رباح مكي ثقة، فهنيئا حتى في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سعيد بن أبي عروبة رحمه الله: إذا اجتمع أربعة لم أبالي بمن خالفهم، يعني اجتمعوا على مسألة. يقول: إذا اجتمع أربعة لم أبالي بمن خالفهم، الحسن البصري وسعيد بن المسيب وإبراهيم وعطاء، هؤلاء أئمة الأنصار. ذكر ذلك النووي في قصة لا يفتى في أمور الحج ومناسك الحج وعطاء موجود. حدثت قصة واقعة مع أمير المؤمنين والخليفة سليمان بن عبد الملك لما جاء يؤدي فريضة الحج. مال على رجل من خاصته وقال: أين صاحبكم؟ فقال: إنه هناك قائم يصلي، يقصد عطاء بن أبي رباح. فذهب إليه سليمان بن عبد الملك عليه رحمة الله وعلى أبيه، ذهب إليه ومعه ولداه ابناه، فجاء وهو يصلي ومعه رجال الحاشية، وأرادوا أن يفتحوا له الطريق، يعني ما كان زحمة من الحجاج، فنهاهم سليمان بن عبد الملك وقال لهم: هذا مقام يستوي فيه الملوك والسوق، يعني الناس في بيت الله تبارك وتعالى سواسية. ثم مضى مع ولديه إلى عطاء فوجده لا يزال يصلي في صلاته، وكان يطيل في صلاته رحمه الله. فلما انتهى من صلاته إذا به يرى شيخا أسود البشرة مفلفل الشعر أبطس الأنف كما وردت صفاته، فبدأ به وحياه سليمان بن عبد الملك فرد التحية بمثلها. وهنا بدأ سليمان بن عبد الملك يسأل عن مناسك الحج وهو يجيبه عن كل مسألة. فلما انتهى من مسائله قال لعطاء: جزاك الله خيرا. وقال لابنيه: قوما. فقاما فذهبا إلى المسعى، فلما ذهب الثلاثة إلى المسعى سمع ولد سليمان قائلا يقول: يا معشر المسلمين، لا يفتي الناس في هذا المقام إلا عطاء بن أبي رباح، فإن لم يوجد فعبد الله بن أبي نجيح. فالتفت أحد ابني سليمان بن عبد الملك إلى أبيه وقال: كيف يأمر عامل أمير المؤمنين الناس بأن لا يستفتوا أحدا إلا عطاء بن أبي رباح وصاحبه. ثم جئنا نحن نستفزي هذا الرجل الذي يعني ما عبئ بالخليفة وما اهتم وما أعطاه حقه من التعظيم. فقال له سليمان يقول لولده: هذا الذي رأيته يا بني ورأيت ذلنا بين يديه هو عطاء بن أبي رباح، ونفسه صاحب الفتية في المسجد الحرام، ووارث عبد الله بن عباس. ثم أردف يقول: يا بني تعلم العلم، فبالعلم يشرف الوضيع وينبه الخامل ويعلو الأرقاء على مراتب الملوك. الأرقاء العبيد المملوكين، انظروا كيف يرفع العلم صاحبه بأمر الله تبارك وتعالى. يقول ربيعة بن عبد الرحمن: فاق عطاء بن أبي رباح أهل مكة في الفتوى، فاقهم. هذا دليل على إخلاصه، سبو كذلك سيرته. ما تقرأ في كتاب من كتب التفسير إلا ولعطاء رحمه الله وجها في التفسير. يقول سلمة بن كهيل: ما رأيت أحدا يريد بهذا العلم وجه الله إلا هؤلاء الثلاثة، عطاء وطاووس ومجاهد، وإن كان غيرهم، والله عز وجل أعلم ما بالنيات، ما في نياتنا جميعا. ولذا يقول محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان: ما رأيت مفتيا خيرا من عطاء بن أبي رباح، إنما كان في مجلسه ذكر الله لا يفتر وهم يخوضون، فإن تكلم أو سئل عن شيء أحسن الجواب. ذكر ذلك ابن سعد في الطبقات الكبرى. وروى أبو نعيم عن أسلم المنكري قال: كنت جالسا مع أبي جعفر الباقر، فمر عليه عطاء فقال: ما بقي على ظهر الأرض أحد أعلم بمناسك الحج من عطاء بن أبي رباح. سمعت سليمان بن أحمد يقول: سمعت أحمد بن محمد الشافعي يقول: كانت الحلقة في الفتية بمكة في المسجد الحرام لابن عباس، وبعد ابن عباس لعطاء بن أبي رباح. فهو كان من العلماء، الأجلة. يقول أبو حنيفة رحمه الله: ما رأيت فيمن لقيت أفضل من عطاء بن أبي رباح. وهذا التفضيل لا يقدح في الآخرين من العلماء الربانيين، وإنما كل واحد يقص ما وجده ويحكي. يقول أبو عاصم الثقفي: سمعت أبا جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، سمعه يقول للناس: وقد أثروا عليكم بعطاء بن أبي رباح، هو والله خير لكم مني. وهذا من تواضعهم كذلك، ومن هضمهم لحظوظ نفوسهم. وكم من الشهادات من العلماء الربانيين يقول إسماعيل بن أمية: كان عطاء يطيل الصمت، فإذا تكلم يخيل إلينا أنه يؤيد من كلماته وأقواله المباركة، أعني الإمام عطاء بن أبي رباح رحمه الله رحمة الأبرار، وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. يقول: أفضل ما أوتي العباد العقل عن الله وهو الدين. وقال عمر بن الورد قال لعطاء: إن استطعت أن تخلو بنفسك عشية عرفة فافعل. الذي يخلو بنفسه في هذا الموقف تكثر دموعه، يكثر خشوعه وتضرعه، بعكس إذا كان حوله من الناس من حوله يخاف على نفسه كذا، ويحدثه شيطانه بالرياء وهكذا فيصرفه، فإذا كان خاليا فهنيئا له. قال محمد ابن سوقة: ألا أحدثكم بحديث لعله ينفعكم؟ فإنه نفعني. قال لنا عطاء بن أبي رباح: يا ابن أخي، إن من كان قبلكم كانوا يكرهون فضول الكلام، وكانوا يعدون فضول الكلام ما عدا كتاب الله تعالى أن يقرأ، أو أمرا بمعروف، أو نهيا عن منكر، أو تنطق في حاجتك في معيشتك التي لا بد لك منها. أتنكرون؟ وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أما يستحي أحدكم لو نشرت عليه صحيفته التي أملاها صدر نهاره أكثر ما فيها ليس من أمر دينه ولا دنياه؟ هنيئا هذه الوصية، حتى نعد كلامنا مما سنحاسب عليه ونتنبه. لو نشرت علينا صحائفنا أمام خلق الله لاستحيينا من ذلك. وستنشر، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابه كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نسأل الله أن يسترنا بستره الجميل. روى أبو نعيم عن عطاء بن أبي رباح رحمه الله قال: ما قال عبد قط يا رب يا رب يا رب ثلاث مرات إلا نظر الله إليه. قال: فذكرت ذلك للحسن فقال: أما تقرؤون القرآن؟ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم. فعندما يكرر الداعي يا رب يا رب يا رب ثلاثا، هنيئا له، بأمر الله يستجيب الله عز وجل له. وهذا من فقه عطاء رحمه الله تبارك وتعالى. يقول عطاء بن أبي رباح رحمه الله في قوله تعالى: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، لا يلهيهم بيع ولا شراء عن مواضع حقوق الله التي فرضها الله تعالى عليهم أن يؤدوها في أوقاتها. يعني لا تشغلهم الدنيا عما افترض الله عز وجل عليهم. يقول عطاء بن أبي رباح رحمه الله: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا: كانوا يقرضون الدراهم. وقال رحمه الله: إن الله لا يحب الفتى يلبس الثوب المشهور، فيعرض الله عنه حتى يضع ذلك الثوب. لذا أقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس ثوب الشهرة. أما وفاة عطاء رحمه الله تبارك وتعالى، فقد توفي رحمه الله بمكة، وله من العمر 88 سنة. توفي في رمضان قيل سنة 14 و100 وقيل سنة 15 و100 وقيل غير ذلك. فرحمه الله رحمة الأبرار رحمة واسعة. ولذا يقول الأوزاعي علينا وعليه رحمة الله: مات عطاء بن أبي رباح يوم مات وهو أرضى أهل الأرض عند الناس، حتى الناس راضون عنه لأنه باع نفسه لله تبارك وتعالى، جند نفسه لطلب العلم ثم لتعليمه وبذله ونشره، فرحمه الله رحمة واسعة وحشرنا وإياه في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلنا جميعا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. لقاء الليلة مع إمام من أئمة الإسلام، مع مفتي أهل مكة وفقيهها عطاء بن أبي رباح رحمه الله تبارك وتعالى. فهو شيخ الإسلام، العالم الفقيه الثقة، مفتي أهل مكة في زمانه أبو محمد عطاء بن أبي رباح، مولى من الموالي، واسم أبي رباح أسلم أبوه، وأمه بركة، وهو مفتي الحرم المكي. ولد في الجند من اليمن في خلافة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه سنة 27، ويقول عن نفسه رحمه الله: أعقل قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فهو ولد في خلافة عثمان أمير المؤمنين. نشأ عطاء رحمه الله رحمة الأبرار بمكة، وهو مولى من الموالي، مولى لآل أبي ميسرة بن أبي خثيم الفهري. كان عند امرأة لهم مولى لها، لما تنبهت هذه المرأة الموفقة إلى شغفه وطلبه للعلم وحرصه على العلم، أعتقته تقربا لله تبارك وتعالى، فهنيئا لها. فاتخذ عطاء رحمه الله من المسجد الحرام مقاما له طوال 20 سنة، يفترش أرض المسجد الحرام ويتقرب إلى الله تبارك وتعالى في مصلاه، ويفتي السائلين عن أمور دينهم ودنياهم. إذن نشأ رحمه الله بمكة نشأة علمية، كان معلما من معلمي الكتاب،
وكان يقصد مكة كما تعلمون العلماء للحج والعمرة، فهذا هون عليه الرحلة في طلب العلم، فكان يأتي إليه العلماء. هذا أمر. وكذلك وجود صحابة بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في أشياخه، يكنى بأبي محمد رحمه الله كما ذكر ذلك ابن سعد. وأما صفاته الخلقية، يقول محمد بن سعد: وسمعت بعض أهل العلم يقول كان عطاء أسود أعور أفطس أشل أعرج ثم عمي بعد ذلك. جاء هذا في الطبقات الكبرى لابن سعد، وهذه أوصاف لا يعاب بها لأنها بأمر من الله تبارك وتعالى. وفي الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، في رواية أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فهذا وإن كان كما ذكر من أوصافه رحمه الله رحمة الأبرار وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه، لم يقعده هذا الأمر عن طلبه للعلم، بل طلب العلم الشرعي فرفعه الله تبارك وتعالى مكانة عليا رحمه الله رحمة الأبرار. لم تعكه هذه الأمور التي كانت بتقدير من الله تبارك وتعالى. ونحن الواحد إذا أصاب أحدا منا شيء من هذه الأمور تعلل بها، وأنه لا يستطيع أن يذهب إلى طلب العلم أو إلى غيره، لكن هو توفيق من الله تبارك وتعالى وفق به عطاء رحمه الله رحمة الأبرار. أما شيوخ عطاء فحدث ولا حرج، اجتمع لعطاء رحمه الله تبارك وتعالى من الأسباب التي جعلته من علماء الأمة، ومن أبرزها من أبرز هذه الأسباب أخذه للعلم عن عدد كبير من العلماء الربانيين، أدرك عددا كبيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم. فهو قد حدث عن أمنا أم المؤمنين عائشة، وعن أمنا أم سلمة رضي الله عنها، وأم هانئ، وأبي هريرة، وابن عباس، وحكيم بن حزام، ورافع بن خديج، وزيد بن أرقم، وزيد بن خالد الجهني، وصفوان بن أمية، وابن الزبير، وعبد الله بن عمرو، وابن عمر، وجابر، ومعاوية، وعدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنيئا هنيئا له. وكذلك حدث أيضا عن عبيد بن عمير، وصفوان بن يعلى بن أمية، ومجاهد، وعروة، وابن الحنفية، وعد كذلك كما ذكر ذلك الذهبي في السير رحمه الله تبارك وتعالى. يقول عطاء عن نفسه رحمه الله: أدركت 200 نفس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد إذا قال الإمام ولا الضالين سمعت لهم رجة بآمين. ذكر ذلك البخاري في التاريخ الكبير. فانظر أدرك كم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال إمامهم ولا الضالين قالوا آمين. وكم وكم من الفضل والأجر لمن قال آمين بعد إمامه أو مع إمامه كما في الروايتين. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم. انظر فضل من الله تبارك وتعالى. أيضا من الأسباب نشأته وطلبه للعلم في مكة، فهذا أيضا من الأسباب، فكان يفد إليها كما سبق من العلماء للحج والعمرة. ثم إنه بتوفيق من الله تبارك وتعالى هيأ لعطاء أن قسم وقته، لم يجعله سدى، إنما قسمه ثلاثة أقسام. القسم الأول خدمة لسيدته، المرأة التي تملكه لأنه مملوك عندها، وهنيئا، فالذي يقوم بحق الله تبارك وتعالى وحق سيده له أجران، كما ذكر ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن قسم يقوم فيه بخدمة مالكته حتى يكون من أهل الأمانة ومن أهل الصدق ومن أهل أداء الحقوق. والثاني، القسم الثاني من وقته للاجتهاد في الطاعة والعبادة لله تبارك وتعالى، فهو مكث 20 سنة في بيت الله تبارك وتعالى الحرام بمكة. والثالث، جعل هذا القسم الثالث لطلب العلم وطرق أبواب من بقي حيا آنذاك من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ عنهم العلم وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان شيوخه كثر، وهنيئا له طبقة عالية اختارها الله عز وجل لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، نخبة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما طلابه وتلاميذه فهم كذلك كثر، فقد كان له حلقة في المسجد الحرام، كان يسمع منه كل من يقدم إلى مكة ممن يريد الحج والعمرة، فانتشر علمه بفضل من الله تبارك وتعالى في الآفاق، وروى عنه جملة من أكابر العلماء، حتى مما ذكر بعض أهل السير ممن يستفيد من علم عطاء رحمه الله، حتى بعض أهل الحرف، فقد كان هنالك حلاق يحلق للحجاج والمعتمرين إذا أنهوا عمرتهم. فجاء أبو حنيفة رحمه الله رحمة الأبرار الإمام، وجلس عند هذا الحلاق، هو يقول عن نفسه: فأخطأ 5 أخطاء، وذكرها رحمه الله، وكان كل خطأ يصوبه هذا الحلاق، حلاق لا يعبأ به. فلما صوبه منها أنه أعطاه شقه الأيسر ليحلقه، فقال له: تبدأ بالأيمن. ثم رأه صامتا ساكتا، قال له: تذكر الله عز وجل؟ وهكذا. فقال له: ممن تعلمت؟ قال: من عطاء. انظر، صاحب حرفة، صاحب مكان يعمل فيه يحلق للناس، فتعلم من عطاء رحمه الله تبارك. إذن علمه انتشر في الآفاق، فكيف بالمجاورين لبيت الله تبارك وتعالى الحرام؟ أما ممن حدث عنه عن عطاء فمجاهد بن جبر وأبو إسحاق السبيعي وعمرو بن دينار والزهري وقتادة وعمرو بن شعيب ومالك بن دينار والأعمش وأيوب السختياني وكثير وخلق من صغار التابعين، كثير كما ذكر ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء، ذكر عددا كبيرا ممن حدث عن عطاء رحمه الله تبارك وتعالى ورحمهم رحمة واسعة. أما طلبه للعلم فقد بدأ بطلب العلم في صغره واجتهد في تحصيله، ولازم كثيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كابن عباس رضي الله عنهما الذي كان ملاصقا له، كان من طلاب ابن عباس ممن أخذوا وتولى حلقة الفتية في مكة بعد وفاة ابن عباس رضي الله عنهما، فهذا معلمه حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ولا أدل على ذلك مما جاء في صحيح مسلم عن عطاء بن أبي رباح رحمه الله قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة تمشي على الأرض؟ انظر الآن، يريه امرأة حكم لها بالجنة وما زالت على وجه الأرض، ما زالت من الأحياء. قال: قلت بلى. يقول عطاء لابن عباس رضي الله عنه: قال هذه المرأة السوداء. ثم أخبره بقصتها، فقال له: أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أسرع، يأتيها مرض الصرع، وإني أتكشف، تظهر عورتي، وما لا أحب أن يظهر من جسدي إذا جاءني هذا المرض، هذا المرض مرض الصرع، وانظروا إلى حرصها، فادعوا الله لي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. انظر الآن، أمامها خياران، خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يدعو لها فيذهب عنها مرضها، وبين أن تصبر على ما أصابها من تقدير الله من هذا المرض، ولكن بالمقابل إذا صبرت لها الجنة. فانظر إلى الفطنة وإلى توفيق الله تبارك وتعالى. فقالت: أصبر. علمت أن الجنة غالية فأرادت الجنة، الدار التي فيها الراحة وفيها الطمأنينة وفيها النعيم المقيم الذي لا يزول. من يدخل هذه الجنة يحيا فلا يموت، يشب فلا يهرم، يصح فلا يسقم. انظر، ففتح الله عليها فاختارت الصبر، فشهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. ولكنها، انظروا إلى حيائها، انظروا إلى توفيق الله تبارك وتعالى لها. قالت: يا رسول الله، فإني أتكشف. انظروا إلى الحياء الذي لا يأتي إلا بخير، الحياء من الإيمان. خافت أنها إذا جاءها هذا المرض أن تتكشف بغير إرادتها ولا اختيارها، ولكن هذا من حيائها ومن إيمانها، فالحياء من الإيمان. فقالت: فادعوا الله لي ألا أتكشف. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فهنيئا. ويا ليت النساء يقرأن مثل هذا الحديث ويستوعبنه ويكن من أهل الحياء والحشمة. فهنيئا هنيئا للعاقلات من المسلمات هذا ابن عباس رضي الله عنهما شيخ عطاء وأستاذه. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول لأهل مكة وهو شيخ عطاء: تجتمعون علي وعندكم عطاء؟ انظروا معرفته لقيمة هذا التلميذ النجيب وإنزاله منزلته، كيف تجتمعون علي وعندكم عطاء؟ والله وهكذا ينبغي للعلماء أن يعرفوا للنابهين من الطلاب مكانتهم، يشجعونهم على ذلك ما داموا يعرفون أنهم أهل للعلم لتبليغه وللفتيا، بل يدلون عليهم. وهكذا يكون العلماء الربانيون يفرحون أن يكون هناك من يعينهم على تعليم الناس. وأما رحلاته في طلب العلم فهي قليلة، تذكر له رحلة إلى المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم طابة. قال مالك بن أنس رحمه الله إمام ذلك أهل الهجرة: رأيت عطاء بن أبي رباح دخل المسجد وأخذ برمانة المنبر ثم استقبل القبلة، فهو قد ذهب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عقيدته رحمه الله تبارك وتعالى، يقول أبو حنيفة رحمه الله: لقيت عطاء بن أبي رباح بمكة فسألته عن شيء، فقال: من أين أنت؟ فقلت: من أهل الكوفة. قال: أنت من أهل القرية الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا؟ قلت: نعم. قال: فمن أي الأصناف أنت؟ قلت: ممن لا يسب السلف، لا يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ويؤمن بالقدر ولا يكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. هذا أبو حنيفة يقول لعطاء عليهما رحمة الله تبارك وتعالى. فقال له عطاء رحمه الله: عرفت فالزم. وهذا دليل على صفاء عقيدة عطاء، أقره على هذه الأمور المباركة. قيل لعطاء: إن هاهنا قوما يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص. فقال: والذين اهتدوا زادهم هدى. فما هذا الهدى الذي زادهم؟ أورد ذلك ابن كثير في البداية والنهاية، قال: فمن هذا الهدى الذي زادهم الله؟ كما في الآية. بل جاء في موطن آخر: ويزعمون أن الصلاة والزكاة ليستا من دين الله. فقال وتلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل ذلك دينا. فهذا من عقيدته أهل السنة والجماعة، يعرفون الإيمان بأنه قول باللسان واعتقاد بالجنان بالقلب وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. يقول عبد الملك ابن جريج: رأيت عطاء يطوف بالبيت، فقال لقائده، لأنه عمي في آخر حياته، كان أعور كما جاء في وصفه، ولكنه عمي في آخر وقته وقت زمانه وحياته، كان يقول لقائده: أمسكوا واحفظوا عني خمسا: القدر خيره وشره، حلوه ومره من الله تعالى، ليس للعبد فيه مشيئة ولا تفويض. وأهل قبلتنا مؤمنون، حرام دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، وقتال الفئة الباغية بالأيدي والنعال لا بالسلاح، والشهادة على الخوارج بالضلالة. ذكر ذلك أبو نعيم في الحلية. فهذا من عقيدته رحمه الله رحمة الأفراد. أما عن عبادة عطاء، فكان رحمه الله تبارك وتعالى يجتهد في العبادة خاصة في شبابه، وكان طيلة مكثه بالمسجد الحرام من أهل الطواف ومن أهل الصلاة والعبادة. يقول عبد الملك بن جريج: كان عطاء بعدما كبر وضعف يقوم إلى الصلاة فيقرأ 200 آية من البقرة وهو قائم، لا إله إلا الله هنيئا، يقرأ 200 آية، ما يجلس، ما يزول منه شيء ولا يتحرك. هذا بعدما كبر وضعف، فكيف به وقد كان شبابا رحمه الله رحمة الأبرار. بل إنه كما يقول محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: حج عطاء بن أبي رباح 70 حجة هنيئا. وتعرفون الحج الواحدة إذا حج فلم يرفث ولم يفسق، رجع من حجه كيوم ولدته أمه. إذن كان يفترش البيت الحرام المسجد هذا العمر 20 سنة، كان في عبادة وفي طواف وفي صلاة وفي قراءة لكتاب الله تبارك وتعالى. قال عبد الرزاق بن همام: أخذ أهل مكة الصلاة عن ابن جريج، وأخذها ابن جريج عن عطاء ابن أبي رباح، وأخذها عطاء عن عبد الله بن الزبير، وأخذها عبد الله بن الزبير من أبي بكر الصديق، وأخذها أبو بكر الصديق من النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذها النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل عن الله تعالى. انظروا إلى هذه السلسلة المباركة. ذكر ذلك ابن عساكر في تاريخ دمشق. كان يتحدث عطاء رحمه الله عن مجالس الذكر وفضلها، وكان يقول: من جلس مجلس ذكر كفر الله عنه بذلك المجلس 10 مجالس من مجالس الباطل، وإن كان في سبيل الله كفر الله بذلك المجلس 700 مجلس من مجالس الباطل. قال أبو هزان: قلت لعطاء: ما مجلس الذكر؟ قال: مجلس الحلال والحرام، وكيف تصلي، وكيف تصوم، وكيف تنكح، وكيف تطلق وتبيع وتشتري. ذكر ذلك أبو نعيم في الحلية. فكان يرغب في مجالس الذكر رحمه الله رحمة واسعة. كان عطاء رحمه الله حسن الأخلاق. يقول معاذ بن سعد الأعور رحمه الله: كنت جالسا عند عطاء بن أبي رباح فحدث بحديث، فعرض رجل من القوم في حديثه، يعني قاطعه، فقال أي عطاء غضب وقال: ما هذه الأخلاق وما هذه الطبائع يعني يتطبع بها الإنسان، يجعلها من طبعه. إني لأسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم منه به، فأريه أني لا أحسن شيئا منه. هنيئا والله، هنيئا والله، هذه الأخلاق المباركة. بل جاء في رواية لابن جريج أن عطاء بن أبي رباح رحمه الله قال: إن الرجل لا يحدثني بالحديث فأنصت له، انظر الأدب، فأنصت له كأني لم أسمعه قط، يعني كأني أول مرة أسمعه، وقد سمعته قبل أن يولد، أي هذا المتحدث بهذا الحديث. والله نحن بحاجة، نحن بحاجة إلى هذه الآداب،
ألا نقاطع الناس حديثهم ليعلموا أن نعرف وأن قرأنا، يعرفون علمنا ثقافتنا. ينبغي لنا أن نتأدب بهذه الآداب، أن نشجع إذا جاء الشاب يحدثك الحديث تعرفه وتعرف تفصيلاته، فعليك أن تشجعه، أن تستمع له كأنك كما ذكر عطاء رحمه الله تريد أنك لا تحسن شيئا من هذا الحديث، ترى حتى يفرح أنه قدم وأسدى إليك معروفا وأنه أهداك شيئا ثمينا، لا كما نفعل في هذا الزمن عفى الله عنا وغفر لنا، يأتي الواحد يحدثنا الحديث فنأتي كما نقول في العامية نقصف الجبهة مباشرة، أعرفه قبل أن تولد، أو تقول له أخبارك قديمة، فهذا موجود في كتاب كذا وموجود في كتاب كذا. علينا أن نكون من أهل الذوق الرفيع، فثمرة العلم أن تظهر على صاحبها، الأخلاق الطيبة المباركة. وقد كان رحمه الله تبارك وتعالى يخاف من الفتوى والفتيا بدون علم، يعلم خطر الفتوى وأنها قول على الله تبارك وتعالى، وأيضا توقيع عن الله تبارك وتعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد العزيز بن رفيع: سئل عطاء بن أبي رباح عن شيء فقال: لا أدري. فقيل له: ألا تقول فيها برأيك؟ قال: إني أستحي من الله أن يدان في الأرض برأيي. يدان أن يتعبد، يصبح دينا. وهكذا العلماء الربانيون يروضون أنفسهم على لا أدري، يخافون إذا ما قتلت الشيء علما فقل به، ولا تقل الشيء الذي أنت جاهل. فمن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتل، يصاب في مقتل. أحيانا تأتي الفتوى ويقول لك المستفتي مسألة بسيطة وأنت إن شاء الله على حلها قادر، وينفخ فيه، وهذا من غرور الشيطان نسأل الله السلامة والعافية، شياطين الإنس والجن، حتى ينتفش ريش هذا المفتي. وربما سأله في الطلاق فأجابه بفتوى غير الصواب نسأل الله السلامة والعافية، فيجمع بين رجل وامرأة يزنيان إلى أن يموتا، نسأل الله السلامة والعافية. فعلينا أن نتنبه وأن نعود أنفسنا لا أعلم لا أدري، حتى نبحث المسألة وحتى نرجع إلى العلماء الربانيين. نحمد الله ونشكره قد يسر الله لنا في هذا الزمن تتصل بالعلماء الذين ولله الحمد على قدر كبير، من العلم يشاورهم. فعلينا ألا نستعجل في الفتية وأن نتريث وأن نخاف. وقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنده مقال صححه بعض أهل العلم: أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. نسأل الله السلامة والعافية. العلم أيها المباركون رفع الله عز وجل به منزلة عطاء رفعة عالية ومكانة. دخل يقول الأصمعي دخل عطاء رحمه الله على عبد الملك بن مروان، عبد الملك بن مروان الذي كان خليفة على الأمة الإسلامية، دخل عليه وهو جالس على السرير وحول عبد الملك الأشراف، وذلك بمكة لما حج في خلافته. فلما أبصر عبد الملك بن مروان رحمه الله عطاء قام إليه. انظر إلى تقدير الولاة للعلماء. قام إليه وسلم عليه وأجلسه معه على السرير. انظر إلى تقدير العلم والعلماء. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بل إنه قعد بين يديه وقال له: يا أبا محمد ما حاجتك؟ انظر، هذا الخليفة، هذا إمام المسلمين، هو الذي يبادر هذا العالم الرباني ويسأله عن حاجته. فقال له عطاء رحمه الله: يا أمير المؤمنين، اتق الله في حرم الله وحرم رسوله. فتعاهده بالعمارة، يقصد بيت الله الحرام في مكة ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، تعهدها. انظر، هذه حاجته البداية. ثم قال له: واتق الله في أولاد المهاجرين والأنصار، فإنك بهم جلست هذا المجلس، جعلهم الله سببا في أن ملكك الله، جعلك ملكا وخليفة، فاتق الله في أولادهم، يوصيهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فهنا يذكر خليفة المسلمين وأمير المؤمنين بأولاد المهاجرين والأنصار، يعرف لهم قيمتهم وقدرهم وقدر آبائهم وأمهاتهم كذلك. قال له: واتق الله في أهل الثغور، فإنهم حصن المسلمين، الذين على الثغر يدافعون عن حمى الإسلام والمسلمين. اتق الله فيهم، أكرمهم، لأنهم يحمون المسلمين، يحمون ديار المسلمين، لا يغير عليها الأعداء. قال له: وتفقد أمور المسلمين، فإنك وحدك المسؤول عنهم. يعني لا يألو جهدا في تفقد أحوال الرعية، فإن الراعي مسؤول عن رعيته، كما ذكر ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال له: واتق الله في من على بابك، فلا تغفل عنهم ولا تغلق دونهم بابا. يعني من أراد أن يخبرك بشيء من أمور الرعية أو ظلم وقع عليه أو أمر تصلح به حال الإسلام والمسلمين، فلا تغلق دونهم بابك بل اسمع منهم. فقال له عبد الملك بكل أدب، قال له: نعم أفعل. ثم نهض وقام، أي عطاء، فأمسك وقبض عبد الملك على يديه وقال: يا أبا محمد، إنما سألتنا حوائج غيرك وقد قضيناها، يعني اعتبر أنها مقضية، التي قلته يطبق من الوصايا، فما حاجتك؟ فقال له رحمه الله: ما لي إلى مخلوق حاجة. ثقة بالله تبارك وتعالى وقوة توكل عليه سبحانه وتعالى، ما نظر إلى الدنيا ولا إلى سخرها ولا ما فيها من ملهيات ومغريات. قال: ما لي إلى مخلوق حاجة، حاجتي إلى الله يعني. ثم خرج. وهذا أيضا من فقه عبد الملك بن مروان رحمه الله، فتركه يخرج. فقال بعدها عبد الملك: هذا هو الله، هذا هو الشرف، هذا هو السؤدد، إي والله هذه هي الرفعة، أن تنزل حاجاتك بالله تبارك وتعالى، وأن تعلم علم يقين أنه هو قاضيها سبحانه وتعالى، وأن الذي تعلق قلبك به ممن هو مثلك من المخلوقين ما هو إلا سبب إن شاء الله هيأه فتقضى حاجته، وإن شاء لم يهيأ لك ذلك فلا تقضى. فلنعلق قلوبنا بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وكذلك اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. هكذا وصية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما وهو غلام، والوصية للأمة كلها، للأمة كلها. أما ما قاله فيه أهل العلم ومنزلته رحمه الله رحمة الأبرار، فقد كان عطاء من أوعية العلم ومن العلماء الذين شهد لهم بالرسوخ في العلم، بلغ مرتبة الاجتهاد رحمه الله. يقول عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أعلم التابعين بالمناسك وإمام الناس فيها. وسيأتي مزيد بيان في المناسك. حظي رحمه الله بثناء العلماء عليه في عصره وبعده، وما نال ذلك إلا بتوفيق من الله أولا، ثم بالصدق والإخلاص والرسوخ في العلم والاشتغال بالتعليم. فكل من آتاه الله عز وجل منا شيئا من العلم فعليه أن يشتغل بتعليمه وتبليغه ولا يتعدى. بلغوا عني ولو آية، هكذا يقول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الشافعي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: ليس بالتابعين أحد أكثر اتباعا للحديث من عطاء. هنيئا هنيئا هذه الشهادة. قال إبراهيم بن عمر بن كيسان: أذكرهم في زمان بني أمية يأمرون الحاج، يأمرون في الحج صائحا يصيح: لا يفتي الناس إلا عطاء بن أبي رباح، لتمكنه في فقه المناسك. وليس في ذلك فحسب، بل في الحديث وفي الفقه في أبوابه وفي الفتية وفي أمور الناس بفضل من الله تبارك وتعالى. يقول يحيى بن معين: عطاء بن أبي رباح ثقة. يقول النووي علينا وعليه رحمة الله: اتفق العلماء على توثيق عطاء بن أبي رباح وجلالته وإمامته. اتفقوا، لم يختلفوا فيه رحمه الله رحمة الأبرار. لما قدم ابن عمر وهو من هو الصحابي الذي كان من أكثر الصحابة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم وتأتيا به عليه الصلاة والسلام، فيأتون إليه ليسألوه فيقول لهم: تجمعون لي المسائل وفيكم عطاء بن أبي رباح. وهذا من معرفة ابن عمر رضي الله عنهما لمكانة وعلم عطاء رحمه الله رحمة الأبرار. ولذا كان أبو جعفر محمد بن علي بن حسين كان يقول: خذوا من حديث عطاء ما استطعتم. ذكر ذلك ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، يعرفونه وأنه ثقة وأنه أهل ليؤخذ عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول محمد بن علي: ما بقي أحد من الناس أعلم بأمر الحج من عطاء. إذا قلت لكم كان يصيح الصائح في المناسك في الحج: لا يفتي في أمور الحج ومسائل الحج إلا عطاء، فقد كان من أعلم الناس بمناسك الحج رحمه الله رحمة الأبرار. يقول عنه ابن القيم رحمه الله: كان فقيه أهل مكة عطاء بن أبي رباح، وهو إمام أهل مكة كما قال عنه أيضا ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. قال أبو زرعة الرازي رحمه الله: عطاء بن أبي رباح مكي ثقة، فهنيئا حتى في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سعيد بن أبي عروبة رحمه الله: إذا اجتمع أربعة لم أبالي بمن خالفهم، يعني اجتمعوا على مسألة. يقول: إذا اجتمع أربعة لم أبالي بمن خالفهم: الحسن البصري، وسعيد بن المسيب، وإبراهيم، وعطاء. هؤلاء أئمة الأنصار. ذكر ذلك النووي في قصة لا يفتى في أمور الحج ومناسك الحج وعطاء موجود. حدثت قصة واقعة مع أمير المؤمنين والخليفة سليمان بن عبد الملك لما جاء يؤدي فريضة الحج. مال على رجل من خاصته وقال: أين صاحبكم؟ فقال: إنه هناك قائم يصلي، يقصد عطاء، عطاء بن أبي رباح. فذهب إليه سليمان بن عبد الملك عليه رحمة الله وعلى أبيه، ذهب إليه ومعه ولداه ابناه، فجاء وهو يصلي ومعه رجال الحاشية، وأرادوا أن يفتحوا له الطريق، يعني ما كان زحمة من الحجاج، فنهاهم سليمان بن عبد الملك وقال لهم: هذا مقام يستوي فيه الملوك والسوقة، يعني الناس في بيت الله تبارك وتعالى سواسية. ثم مضى مع ولديه إلى عطاء فوجده لا يزال يصلي في صلاته، وكان يطيل في صلاته رحمه الله. فلما انتهى من صلاته إذا به يرى شيخا أسود البشرة مفلفل الشعر أبطس الأنف كما وردت صفاته، فبدأ به وحياه سليمان بن عبد الملك فرد التحية بمثلها. وهنا بدأ سليمان بن عبد الملك يسأله عن مناسك الحج وهو يجيبه عن كل مسألة. فلما انتهى من مسائله قال لعطاء جزاك الله خيرا، وقال لابنيه قوما فقاما، فذهبا إلى المسعى. فلما ذهب الثلاثة إلى المسعى سمع ولد سليمان قائلا يقول: يا معشر المسلمين، لا يفتي الناس في هذا المقام إلا عطاء بن أبي رباح، فإن لم يوجد فعبد الله بن أبي نجيح. فالتفت أحد ابني سليمان بن عبد الملك إلى أبيه وقال: كيف يأمر عامل أمير المؤمنين الناس بأن لا يستفتوا أحدا إلا عطاء بن أبي رباح وصاحبه، ثم جئنا نحن نستفزي هذا الرجل الذي يعني ما عبئ بالخليفة وما اهتم وما أعطاه حقه من التعظيم؟ فقال له سليمان يقول لولده: هذا الذي رأيته يا بني ورأيت ذلنا بين يديه هو عطاء بن أبي رباح، ونفسه صاحب الفتية في المسجد الحرام، ووارث عبد الله بن عباس. ثم أردف يقول: يا بني تعلم العلم، فبالعلم يشرف الوضيع وينبه الخامل ويعلو الأرقاء على مراتب الملوك. الأرقاء العبيد المملوكين، انظروا كيف يرفع العلم صاحبه بأمر الله تبارك وتعالى. يقول ربيعة بن عبد الرحمن: فاق عطاء بن أبي رباح أهل مكة في الفتوى، فاقهم. هذا دليل على إخلاصه، سبو كذلك سيرته. ما تقرأ في كتاب من كتب التفسير إلا ولعطاء رحمه الله وجها في التفسير. يقول سلمة بن كهيل: ما رأيت أحدا يريد بهذا العلم وجه الله إلا هؤلاء الثلاثة، عطاء وطاووس ومجاهد، وإن كان غيرهم، والله عز وجل أعلم ما بالنيات ما في نياتنا جميعا. ولذا يقول محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان: ما رأيت مفتيا خيرا من عطاء بن أبي رباح، إنما كان في مجلسه ذكر الله لا يفتر وهم يخوضون، فإن تكلم أو سئل عن شيء أحسن الجواب. ذكر ذلك ابن سعد في الطبقات الكبرى. وروى أبو نعيم عن أسلم المنكري قال: كنت جالسا مع أبي جعفر الباقر، فمر عليه عطاء فقال: ما بقي على ظهر الأرض أحد أعلم بمناسك الحج من عطاء بن أبي رباح. سمعت سليمان بن أحمد يقول: سمعت أحمد بن محمد الشافعي يقول: كانت الحلقة في الفتية بمكة في المسجد الحرام لابن عباس، وبعد ابن عباس لعطاء ابن أبي رباح. فهو كان من العلماء، الأجلة. يقول أبو حنيفة رحمه الله: ما رأيت في من لقيت أفضل من عطاء ابن أبي رباح. وهذا التفضيل لا يقدح في الآخرين من العلماء الربانيين، وإنما كل واحد يقص ما وجده ويحكي. يقول أبو عاصم الثقفي: سمعت أبا جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، سمعه يقول للناس: وقد أثروا عليكم بعطاء بن أبي رباح، هو والله خير لكم مني. وهذا من تواضعهم كذلك، ومن هضمهم لحبوب نفوسهم. وكم من الشهادات من العلماء الربانيين يقول إسماعيل بن أمية: كان عطاء يطيل الصمت، فإذا تكلم يخيل إلينا أنه يؤيد من كلماته وأقواله المباركة، أعني الإمام عطاء بن أبي رباح رحمه الله رحمة الأبرار، وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. يقول: أفضل ما أوتي العباد العقل عن الله وهو الدين. وقال عمر بن الورد: قال لي عطاء: إن استطعت أن تخلو بنفسك عشية عرفة فعل. الذي يخلو بنفسه في هذا الموقف تكثر دموعه، يكثر خشوعه وتضرعه، بعكس إذا كان حوله من الناس من حوله يخاف على نفسه كذا، ويحدثه شيطانه بالرياء وهكذا فيصرفه. فإذا كان خاليا فهنيئا له. قال محمد ابن سوقة: ألا أحدثكم بحديث لعله ينفعكم؟ فإنه نفعني. قال لنا عطاء بن أبي رباح: يا ابن أخي، إن من كان قبلكم كانوا يكرهون فضول الكلام، وكانوا يعدون فضول الكلام ما عدا كتاب الله تعالى أن يقرأ، أو أمرا بمعروف، أو نهيا عن منكر، أو تنطق في حاجتك في معيشتك التي لا بد لك منها. أتنكرون؟ وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أما يستحي أحدكم لو نشرت عليه صحيفته التي أملاها صدر نهاره أكثر ما فيها ليس من أمر دينه ولا دنياه؟ هنيئا هذه الوصية، حتى نعد كلامنا مما سنحاسب عليه ونتنبه. لو نشرت علينا صحائفنا أمام خلق الله لاستحيينا من ذلك. وستنشر، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابه كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نسأل الله أن يسترنا بستره الجميل. روى أبو نعيم عن عطاء بن أبي رباح رحمه الله قال: ما قال عبد قط يا رب يا رب يا رب ثلاث مرات إلا نظر الله إليه. قال: فذكرت ذلك للحسن فقال: أما تقرؤون القرآن؟ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم. فعندما يكرر الداعي يا رب يا رب يا رب ثلاثا، هنيئا له، بأمر الله يستجيب الله عز وجل له. وهذا من فقه عطاء رحمه الله تبارك وتعالى. يقول عطاء بن أبي رباح رحمه الله في قوله تعالى: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، لا يلهيهم بيع ولا شراء عن مواضع حقوق الله التي فرضها الله تعالى عليهم أن يؤدوها في أوقاتها. يعني لا تشغلهم الدنيا عما افترض الله عز وجل عليهم. يقول عطاء بن أبي رباح رحمه الله: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا: كانوا يقرضون الدراهم. وقال رحمه الله: إن الله لا يحب الفتى يلبس الثوب المشهور فيعرض الله عنه حتى يضع ذلك الثوب. لذا أقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس ثوب الشهرة. أما وفاة عطاء رحمه الله تبارك وتعالى، فقد توفي رحمه الله بمكة وله من العمر 88 سنة. توفي في رمضان قيل سنة 114، وقيل سنة 115، وقيل غير ذلك. فرحمه الله رحمة الأبرار رحمة واسعة. ولذا يقول الأوزاعي علينا وعليه رحمة الله: مات عطاء بن أبي رباح يوم مات وهو أرضى أهل الأرض عند الناس، حتى الناس راضون عنه لأنه باع نفسه لله تبارك وتعالى، جند نفسه لطلب العلم ثم لتعليمه وبذله ونشره. فرحمه الله رحمة واسعة، وحشرنا وإياه في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلنا جميعا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.